السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، ومن فوائد مدارسة هذا الكتاب وتدارسه أن يلتمس إخواننا العذر لأئمتنا وعلمائنا فيما ذهبوا إليه من المسائل التي قد يراها أحدهم مخالفة لوجهة نظره، فالعالم ابن رشد يأتي بالأدلة التي استدل بها العلماء لما ذهبوا إليه ويبين شيئا من الاختلافات التي بينهم وأسباب هذه الاختلافات، بما يحملنا على أن نقول إن هؤلاء لم يأخذوا بهذا الرأي عن هوى، إنما أخذوا عن اجتهاد ونظر واستدلال، وبالله تعالى التوفيق. إحدى مسائل الجهاد في جواز المهادنة، جواز المهادنة، هذه مسألة في غاية الأهمية من مسائل الجهاد وتوابع الجهاد، ومسألة طبعا تحتاج إلى دقة وإتقان، تحتاج إلى ورع وتقوى لله سبحانه من ناحية، ومن ناحية أخرى تحتاج إلى معرفة أيضا بأحوال المسلمين وأحوال الدول المعادية لهم. فقد يتصرف شخص تصرفا لا يرضي عددا من الناس لقلة علمهم ولمعرفته بما لا يعرفون، وقد يتصرف شخص تصرفا لقلة دينه ولقلة إيمانه بما يضر بالمسلمين، فالوجهات متعددة. فالمسألة التي عقدها هنا جواز المهادنة، مهادنة أهل الكفر. قال: هل تجوز المهادنة؟ قال: فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب، إذا رأى ذلك الإمام، إذا رأى في ذلك الإمام مصلحة المسلمين، يعني إذا رأى إمام المسلمين أن الخير في المهادنة جاز له أن يهادن بلا سبب يجبره عليها، فله أن يختار المهادنة. وقوم لم يجيزوها إلا لما كانت ضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، أم إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية، إذا كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم بحيث تنفذ فيهم أحكام المسلمين، وإما بلا شيء يأخذونه منهم، يعني في من يجاوز الصلح على شيء يأخذه المسلمون من الكفار في حالة قوة المسلمين، ومنهم من يجيزها بدون شيء. وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون للكفار، يعني الأوزاعي ذهب مذهب بعيد، يقول طبعا الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه، العلماء في أزمانهم المشاهير أربعة في زمن واحد، كان مالك بن أنس رحمه الله عالم المدينة ومفتيها، والليث بن سعد آنذاك عالم مصر ومفتيها، وعبد الله بن مبارك رحمه الله عالم خراسان ومفتيها، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في ذلك الزمان. الأوزاعي لكثرة فتاويه كان أحيانا تصدر منه مسائل يشذ بها عن جمهور الفقهاء، كمثال ذلك مثلا قوله في مسألة السنة تقوم مقام السن في الأضاحي، انفرد بها عن سائر أهل العلم. الحاصل أن الأوزاعي كان يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات. الشافعي قال: لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم. فالشافعي يجاوز أيضا ذلك، أن المسلمين يدفعوا للكفار شيئا من المال إذا خاف المسلمون من كثرة عدد الكفار أو قوتهم. ومنهم من قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة، عفوا، وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية، يعني يقصد 10 سنوات. الشاهد من هذه المسائل أننا نحب أن ننظر إلى الاستدلالات، إلى الاستدلالات. ففريق قال سبب اختلافهم جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهذا باب استدل به بعض العلماء على عدم جواز المصالحة، والذين جوزوها استدلوا بقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واستدل أيضا آخرون بأدلة أخرى غير التي ذكرها المصنف. يعني إذا ابتدأنا أولا نجمع الأدلة، وسأضرب الذكر عن ما أراده ابن رشد. إذا أردنا أن نحرر مسألة المهادنة ابتداء سنجمع كل المادة التي وردت فيها من كتاب الله سبحانه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الجواز أو في المنع. ثانيا بعد هذا التجميع ننظر صحة الأحاديث التي وردت في الباب من ضعفها. ثالثا الآثار الواردة في هذا الباب سواء عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم تجمع وينظر في أسانيدها. رابعا تصرفات أئمتنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعوهم بإحسان. خامسا وهو لازم النظر في الواقع الذي نعيشه ونحياه، فإن أئمتنا قد يكونوا بنوا كلامهم على حال وهي ظهور أهل الإسلام وعلوهم على أهل الكفر. قد يختلف الحال بالنسبة لنا أن أهل الكفر هم الذين ظهروا على المسلمين. فإذا جمعنا الوارد في هذا الباب من الكتاب العزيز ممكن نجد الآتي: قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، في معرض المنع. قوله تعالى أيضا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في معرض المنع. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما معنى الآية؟ لأن الآية فيها وجهان شهيران للمفسرين. الوجه الأول وهو شهير جدا عند المفسرين ولا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون، يعني لا تضعفوا في حال كونكم أنتم الأعلى، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فيعني في حال كونكم الأعلى والأقوى لا تدعوا إلى السلم. القول الآخر لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم، لكن الوجه الشهير عند المفسرين ولا تضعفوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم الأعلون، فهذا دليل من الكتاب العزيز. قد تجد أقوالا أخرى للمفسرين في ثنايا تفسير الآيات، كقول بعض المفسرين في قول الله تعالى في قول موسى عليه السلام إنك لغوي مبين. قال بعض المفسرين في تفسير قوله إنك لغوي مبين لصاحبه الإسرائيلي من معانيها طائش خائب لا تفهم، لأنك تقاتل من لا قبل لك بقتاله. قد تجد في الباب يا عيسى في الحديث الذي أخرجه مسلم في خروج يأجوج ومأجوج إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، جنب عبادي إلى طور سيناء فإن لا قبل لأحد بيأجوج وماجوج. تجد في الباب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر. في الباب الآخر تجد أدلة كثيرة أيضا مثل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ستجد في الباب الآخر صلح الحديبية، ستجد في الباب الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ستجد في الباب الآخر أكثر من المهادنة، بل تحالف رسول الله حلف مع كفار، تحالفه مع كفار مثل قبيلة خزاعة الكافرة التي كانت تعبد الملائكة، تحالف معهم ضد بني بكر بن سعد وضد كفار قريش، وتحالف مع اليهود يهود بني قريظة ضد الأحزاب التي تألبت على المدينة، وإن كان اليهود قد غدروا لكن تحالف معهم ضد اليهود، ضد المشركين أيضا. ورد لكن وسنده ضعيف أن الأحزاب لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يجنح إلى أمر، لكن أقول سنده ضعيف، حاصله أن النبي أراد أن يترك لهم ثلث ثمار المدينة، فاعترض السعدان، سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، لكن هم لم يعترض على قرار رسول الله كقرار، إنما سألاه يا رسول الله شيء أراك الله إياه أو أنه الرأي؟ فلما قال لهم إنه الرأي قالوا إذن ما كنا نعطيهم شيئا ونحن على الكفر، كيف نعطيهم شيئا ونحن على الإسلام؟ لكن البزار يشير إلى تفرد بعض رواته به. وستجد نصوصا عامة أخرى هي ليست في الباب صريحة لكن لا بد من اعتبارها، الله لا يحب الفساد. فإذا كانت عدم المهادنة ستسبب فسادا على المسلمين وتسبب سبي نسائهم وقتل أطفالهم أو سبي زراريهم وسبي نسائهم وتدمير بيوتهم من فوقهم إلى غير ذلك، فهذا فساد، وعندنا الله لا يحب الفساد. فلذلك لا بد من النظر إلى أحوال أهل الإسلام، وهل هم أقوياء حيث يستطيعون الجهاد والقتال أم أنهم ليسوا بأقوياء، فمن ثم تتم المهادنة أو لا تتم المهادنة. فتلزم إذن مسائل من النظر إلى العتاد والعدد، النظر إلى تقوى الأئمة، ممكن يكون إمام مسلم لكن مخزول مهزوم، هو قوي لكن عياذا بالله عنده خور أو نفاق وهو يملك أسباب القوة، وقد لا يكون عنده أسباب القوة. فلهذا تتعدد أقوال العلماء، إضافة إلى ما ذكره ابن رشد في كتابه، لأن ابن رشد كان يتكلم في حال تمكن المسلمين، ابن رشد كان يتكلم في حال تمكن المسلمين، ولقائل أن يستدل بالعهد المكي أيضا يرحمك الله، أن يستدل بالعهد المكي ويقول إن شوكة المسلمين قويت فتغيرت الأحكام. طب هب إنها ضعفت مرة ثانية، هنرجع إلى ما كان في العهد المكي، ليس لأن الآيات لم تنزل ولكن لضعفنا عن تطبيق الآيات الآمرة بالقتال لإعلاء كلمة الله، ضعفنا عن تطبيقها بالعدد والعدد ونحو ذلك. سيحضر في الباب أيضا قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكل واحد ينازل 10 خففت إلى الواحد ينازل 2، هب أنهم أنا واحد وهم 50، فحينئذ سيختلف الأمر. السلاح له تأثير أو ليس له تأثير. أنا عندي قوات برية تمشي وشجعان رجال أبطال، لكن فوقهم طائرات تدمرهم، لا اعتبار أو ليس لا اعتبار. فلذلك مسألة المهادنة دي مسألة حساسة، مسألة لا تحكمها العاطفة فقط، لا تحكمها العاطفة فقط، إنما يحكمها الواقع الذي يعيشه أهل الإسلام. الواقع الذي يعيشه أهل الإسلام له تأثير في هذا الباب. فإن مثلا أحد رؤساء الدول قد يسلك مسلكا فيه مهادنة، لكن ستجد الشباب الحماسي المندفع الذي لا يعرف قدرته، الذي لا يعرف قدرته ستراه ينكر بكل أنواع النكير. لكن إذا هو وضع في موضع، هو نفسه هذا الشاب نفسه إذا وضع في مقابلة 3 أشخاص أو 2 أقوى منه، قد هو نفسه الذي يبحث عن مجرم يوليه كي يصد الأشرار عنه. وإذا نزلنا على المسائل الصغيرة، هب أنك مثلا في قبيلة من قبائل صعيد مصر، مثلا قبيلتان شخصين نشب بينهما النزاع، هذه القبيلة تعد الرؤوس الذين عندهم قدرة على حمل السلاح كم شخص فيها، وجدت نفسها أن القبيلة فيها 50 شخص يستطيعون حمل السلاح، وكل واحد مستعد للتجهيز بآلي. وقبيلة أخرى عندها 1000 شخص وكل واحد مجهز بآلي وقنبلة. هل القبيلة التي عندها 50 ستبادر بالقتال أو أنها ستتحفظ وتسكن إلى أن ترتب أمرها أن تتحالف مع قبيلة عندها 1000، أو أنها ستخوض الحرب؟ لابد أن تتريس، وشيوخ القبيلة حينئذ سينظرون نظرة العقلاء: هل أبيد قبيلتي وهؤلاء 1000 سيجتاحون كل منازلي ويقتلون أبنائي ويسبون نسائي، أو أنني يعني أتريس أو أطلب المهادنة أو أطلب المصالحة بأي طريق، أو أتقوى بعد الله بقبيلة قوية أخرى؟ لزامنا أن تفكر في هذا. إذا نزلنا على المستوى الشخصي، أنت الآن شاب ضعيف البنية، لست بالضخم المتين، قابلك واحد فقط مصارع وأقوى منك وماسك سيف ولطمك لطمة، إذا جئت تقاوم ستدمر، هو مصارع ضربتين في الوجه والسيف معه، حينئذ ستسكت ولا تقاوم؟ هتسكت إلا أن تفكر في طريقة لماذا للانتصار منه، كيف أواجه، أحتل بحيلة، معليش حقك علي، وروح أخطط تخطيط آخر مع شخصين قويين. لماذا مع الشخصين القويين؟ رتب ترتيب آخر يهم يكفوني شره، أو ممكن استأذن لمجرم يخلص المجرمون مع بعضهم، لكن هذا الموقف يلزمني أنني أفكر بطريقة فيها عدم إبادته. فإذا كان هذا على المستوى الشخصي الفردي، فما بالك بالمستوى الدولي ومستوى يهم عموم أهل الإسلام ومستوى الضرر الذي لن يلحقك أنت شخصيا فقط. يعني أنت ممكن تقول أنا أعطي جهدي كما يكون، ممكن تعطي جهدك كما يكون وتموت أو تموت، لكن ما وراءك؟ من وراءك؟ الأطفال الذين هم في البيت والنساء وغيرهم، لابد أن تراعي أيضا أبعاد ما أنت عليه مقدم. فالمهادنة لابد فيها مع النظر للنصوص إلى مسألة المصالح والمفاسد، فضلا عن تلك النصوص التي ذكرت، والله أعلم. أحد له سؤال؟
تفضل. قول الأوزاعي والشافعي له صورة، في مسألة دفع المسلمين للكفار شيء من المال، مش ده ممكن فعلا واقعيا يحصل؟
ممكن يحصل يعني دفع، إما أنت، أنا أمثلها لك بشيء صغير يا شيخ سيد. عندك في بلدك بلطجي بسمونه مجرم كبير ومع أعصابة، وجاء لك في الدكان يا سيد عايزين منك 1000 جنيه. لماذا كده يا أخي عايزين 1000 جنيه؟ بنفس اللفظ يعني. وبعدين أنت ما وحدك غريب عن البلدة، ليست لك قبيلة وليس لك، نعم أنت قوي بإيمانك الحمد لله. فإذا قلت لن أدفع معروف، جرب في غيرك قبل كده في الليل بس عمل حاجة ولا عليك في الدكان، وإذا بنت هتذهب لمن؟ هتشتكي للدولة؟ إذا استعنت أيضا بمن؟ استعنت ب
برجل قوي،
استعنت بالأقوى سواء كان دولة أو فرد. فإذا فكر شخص وقال خلاص أنا أكتفي شرهم، إذا أصاب مجرمة في البلد ومشي بلطجة على ما ربنا يسهل له وأكون قوي وأدخل معهم في صراع، فدفعت 1000، هل تلام؟
لا.
هل أنت آثم؟
لا إن شاء الله.
أنت لست بآثم حينئذ.
دفع العدو الصائل.
دفع العدو الصائل ما صح، إما بالمال إما بالقتال أقاتله، فأنظر الطريقة المناسبة مني لدفع هذا العدو الصائل. ممكن أروح للعمدة مثلا، يا عم الشيخ يا عم العمدة خذ 500 جنيه وكف عن الأشر، العمدة حرامي زيهم. ما هو كله ماشي بكده يعني. أنا أقصد إذا نزلت على المستوى الفردي ستجد على المستوى الدولي، ستجد على المستوى الدولي. فالشاهد من هذا الباب كله لابد من النظر إلى المصالح وإلى المفاسد، لأن أحيانا مثلا دولة تجدها تحالفت مع إيه؟ مع الهند. افترض إن في عدو قادم مثلا على الباكستان لا قبل لباكستان بها، والباكستان والهند دولتان متجاورتان، الهند دولة كافرة تعبد البقر وباكستان دولة مسلمة، لكن خطر سيعم الاثنين، جاء لهم دولة ستلتهم هذه وتلك، تحالفت حينئذ لدفع عدو صحيح، يجوز أو لا يجوز؟ نفس الفكرة. فلذلك أقوال علماء كثيرة لاختلاف الأزمنة واختلاف التمكين. عمر رضي الله عنه كان لا يأخذ، عفوا كان لا يقبل في زمان أن يعطي المؤلفة قلوبهم شيئا، مع المؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة، لهم نصيب من الزكوات، ومع ذلك لم يعطيهم عمر شيئا في زمان، قال لا لسنا في زمن مؤلفة قلوبهم، ما عندناش ناس مؤلفة قلوبهم في هذا الزمان على ما يروى عن عمر. لكن هل كلام عمر ينسخ الآية؟ لا، هم مش موجودين أصلا، لا يرى لهم عمر وجودا في زمن رضي الله تعالى عنه. فمسائل المهادنات من أخطر المسائل في القتال، إنك إما أن تقدم على الحرب أو تصالح. واحد مثلا شيخ يعرف الكتاب والسنة، لكن ليس هو الذي يقرر القرار فقط، ليس هو الذي يقرر القرار فقط. فلذلك أيها الإخوة علينا جميعا أن نكون عقلاء وفطناء وعلى علم بالكتاب والسنة، ولا علم بالكتاب والسنة وبأقوال أئمتنا وعلمائنا. لا يستطيع الشيخ يقول الدولة تقاتل الآن ولا تقاتل إلا إذا نظر إلى قدرات هذه الدولة، إلا إذا نظر إلى قدرات بلده. فمسألة المهادنات من أعظم المسائل التي ينبغي أن يتقن الشخص فهمها حتى لا يلوم أحد وهو الملام. فأنت قد تلوم شخصا وأنت الملام. هذا وبالله التوفيق، تفضل. لا ما في صح. أخوكم يسأل سؤالا ويقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن رجل إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. بغض النظر عن أي إعلالات، سنناقش الحديث على فرض ثبوت وعدم وجود أي علة به. ليس هذا الحديث الوحيد في الباب، وأيضا قد تكون حالة خاصة بهذا الشخص الذي ليس له توالع. فأنا مثلا من حقي الشخصي أنني مثلا أدافع عن نفسي وأدافع عن مالي، من قتل دون مالي فهو شهيد، عندما على ما أخرجه البخاري مع بعض التحفظات على بعض السند. لكن لو رأي ناس سيتضررون بما بعد غيابي تضررا بالغا، فلا بد أن أدخل هذا أيضا في الاعتبار. إذا كان الله قال للرسول نفس ما تقوله أنت، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، لكن هل الرسول فهم من ذلك أنه يخوض الحرب عليه الصلاة والسلام دون نظر إلى المصالح العامة؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مسألة شخصية، يورد هذا بعض العلماء عند قول النبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرقت. قال عيسى أمنت بالله وكذبت عيني. هل هذا القول يضطرد، أو أن هذا على ما حمله بعض العلماء رأى يسرق من ماله فقال خلاص أنا مسامح؟ لكن لو أنا رأيت شخصا يسرق مال شخص وقال والله أنا ما سرقت، هل أعتمد كلامه وأترك حكم الناس تضيع؟ هذا يختلف عن إذا كان الحق حقي وأنا خلاص أنا مسامح ومتنازل عن هذا الشيء. واضح الكلام يعني. وأورد عليك في نفس الباب، أورد عليك في نفس الباب، أخذت سارة من إبراهيم عليه السلام، أخذها الجبار، هل يدخل إبراهيم الخليل في قتال معهم؟ في المسألة لها أكثر من شق، ولها أكثر من ضابط يضبطها، لها أكثر من ضابط يضبطها. وبالله تعالى التوفيق، لا بد من جمع كل النصوص الواردة في المسألة الواحدة، لا أبني على حديث واحد. أنا ممكن أضحي بنفسي أقول خلاص أنا ما أريد الحياة الدنيا، لكن أريد أن يحافظ علي والناس يرها، يعني إذا وجدوني مستضعفا كل يوم واحد يسلى علي من المجرمين، أنا لن أدفع، وشهرت السيف لن أدفع، مع أنني ضعيف لكن لي ذلك، لأنني أنا على حق فيما أقول. لكن هل هذا يلزم كل من هم على شاكلتي أن يسلكوا مسلكي؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه أجاب إلى كلمة الكفر، بلال قال لا، بلال ثبت رضي الله عنه حتى قتل، عفوا حتى سلمه الله، وكان يلحق به من الأذى صنوف الأذى كما لا يخفى عليك، يسحب على صخر مكة الحار ويعرونه ويجرجرونه وهو ثابت على دينه. عمار رأى والده قتل، الأمر ليس لعب، وأمه قتلت أمام عينيه فترفض بالكلمة. نعم.
حديث أبو جندل برضه.
وحديث من؟
أبو جندل.
حديث أبي جندل.
لما رده النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رده كان من المسلمين.
نعم.
ابن قدامة بينقل عن العلماء أنه إذا كان على غير مال فمن الوقت الضرورة على المال من باب أولى.
عموما تحكم هذه المسألة أحوال المسلمين وأوضاعهم، تحكم أحوال المسلمين وأوضاعهم. هذا وأهيب بالمسلمين الذين لهم دولة يتقنوا فقه هذه المسائل، لا بد من إتقان هذه المسائل وألا يشوهوا صورة الإسلام وينسبون ما يفعلونه إلى الإسلام، لأن هذا قد يضر بالمسلمين ضررا بالغا وتزل أقدام بعد ثبوتها بسبب سوء الفهم. هذا وجزاكم الله خيرا، وصلوا على نبينا محمد وسلم. مش لازم كلام ابن قدامة ولا كلام غير عهود ابن قدامة يا شيخ أحمد، تختلف عن من؟ احنا قرأنا كلام الشافعي، قرأنا كلام الشافعي أجل في القلم من ابن قدامة، وكلام مالك أجل، الأقوال كثيرة. فكل واحد منهم يتكلم على الحادث في زمانه، على الحادث في زمانه. بارك الله فيكم وحفظكم.